أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن المصنف منع من كون النجاسة سببا مستقلا موجبا لحرمة المعاوضة، ولذا ذكر بأنه إذا قام دليل خاص على جواز الانتفاع بشيء من النجاسات منفعة مقصودة فليس هناك أي مانع من ماذا من جواز بيعها وإن كانت من النجاسات. ثم حاول الاستدلال على ذلك بأن كل الأدلة من الإجماع والنصوص التي أخذ فيها عنوان النجاسة، كل هذه الأدلة الظاهر منها أن النجاسة بعنوانها لا تشكل مدركا ودليلا على تحريم المعاوضة، وإنما النجاسة بما هي موجبة لتحريم الانتفاع تكون موجبة لتحريم المعاوضة، وهذا معناه أن النجاسة بعنوانها ليس لها مدخل في ماذا؟ في تحريم المعاوضة، وإنما النجاسة بما هي موجبة لتحريم الانتفاع بالشيء توجب ذلك. فلو فرضنا نجاسة لا توجب ماذا؟ تحريم الانتفاع. شيء من النجاسات جاز الانتفاع به منفعة مقصودة محللة، واضح؟ حينئذ أي مانع من ماذا؟ من جواز بيعه. هذا المطلب يستفيده المصنف من الأدلة التي ذكر فيها عنوان النجاسة عليكم السلام، وهي عبارة عن النصوص والإجماع. أما النصوص يقول فعندنا رواية تحف العقول التي هي صريحة في ذكر عنوان النجاسة أو شيء من وجوه النجس. يقول المصنف أن هذه الرواية بقرينة العبارة التي ذكرت بعد هذه العبارة تكون ظاهرة ظهورا واضحا فيما قلناه، أي في أن النجاسة بعنوانها ليس لها مدخل وإنما هي دخيلة بما هي موجبة لتحريم الانتفاع، وذلك لأن رواية تحف العقول تعطف على قوله أو شيء من وجوه النجس وتعلل هذا المنع من بيع النجاسات بهذا النص. يقول لأنه منهي عن أكله وشربه إلى آخره، إلى آخر ما ذكر في الرواية. لاحظ الرواية سأقرأها. قال أو شيئا من وجوه النجس، فهذا كله حرام. لأن ظاهر في التعليق ما هو واضح، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وكسبه، ونكاحه وملكه وإمساكه وهبته والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. صريحة في أنها تعلل النهي عن بيع النجاسات أو شيء من وجوه النجس بماذا؟ لأن كل هذه الانتفاعات بالنجاسات شنو؟ محرمة. أشرنا في الدرس السابق لأنه قد يقال أن المستفاد من هذه الرواية أن كل نجس هو مسلوب المنفعة، واضح؟ قلنا أن المصنف قال أن هذا بحث آخر سيأتي ما فيه أن كل نجس أكون لازم بين كون الشيء نجس وبين شنو؟ تحريم كل الانتفاعات به. إذا هيك قلنا وتم هذا المطلب لا إشكال في أنه نقدر نقول يحرم المعاوضة على كل نجس. لماذا؟ لأن كل نجس هو مسلوب المنفعة، يحرم الانتفاع به بشتى وجوه الانتفاعات. لكن هذا قلنا مطلب آخر. الآن كلامنا في أنه إذا فرضنا وجود منفعة للنجس هل يجوز المعاوضة عليه أو لا؟ المصنف يقول يجوز المعاوضة عليه، لأن النجاسة وإن ذكرت بعنوانها في رواية تحف العقول إلا أن التحريم المعاوضة عليها معلل في نفس الرواية بماذا؟ بأن هذه النجاسات شيء من وجوه النجس، إنما يحرم الانتفاع بها، يحرم المعاوضة عليها. لماذا؟ لتحريم الانتفاع بها. فلو فرضنا قضية فرضية، لو فرضنا وجود نجاسة ينتفع بها منفعة مقصودة محللة، حينئذ مقتضى القاعدة هو جواز المعاوضة عليها. واضح. كما أن المستفاد من رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا من قوله عليه الصلاه عليه واله او عليه السلام: وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه، تثبت تدل على ان تحريم البيع منحصر سببه بماذا؟ بتحريم الانتفاع وعدم الانتفاعات بالشيء. هذا معناه أن يمكن أن نستفيد منها أن النجاسة ليست سببا مستقلا لماذا؟ لتحريم البيع. كل شيء ينتفع به يجوز بيعه، وكل شيء لا ينتفع به لا يجوز بيعه. تحريم المعاوضة يكون ماذا؟ سببه منحصر في ماذا؟ في عدم الانتفاع بالشيء. هذا معناه أن الشيء إذا انتفع به يجوز بيعه، وإن كان ماذا؟ وإن كان نجسا، وإن انطبق عليه عنوان النجاسة. هذا أيضا هو المستفاد من رواية دعائم الإسلام. ثم بعد ذلك لأجل تثبيت هذا المطلب يتعرض المصنف إلى نقل كلمات الفقهاء في هذه المسألة، ويقول أن جملة من هذه الكلمات مؤيدة لما نستفيده. نعم، هناك عبارة العلامة في التذكرة يأتي نقلها، ويأتي أنه هل يمكن أن نحملها على ما قلناه أو لا تعتبر هذه العبارة معارضة لما استفدناه من عبارات بقية الفقهاء. لاحظوا العبارة: لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل هذا التعليل لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. حرمة شنو؟ المانع هو تحريم الانتفاع للنجاسة بعنوانها. فإن هذا بدأ يفصل كيف النص يدل على ذلك وكيف الإجماع يدل على ذلك. أما النص فلما ذكرناه، وأما الإجماع فلما كلمات الفقهاء التي ينقلها المصنف، فإنها ظاهرة في أن التحريم إنما هو من جهة تحريم الانتفاع. فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه وإلى آخر ما ذكر في الرواية. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناقة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. كل شيء يقول نهي عنه وكان محرما أصله هذا يحرم بيعه، وما لم يكن كذلك يجوز بيعه. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها. لاحظوا، لأنها لا يحل الانتفاع بها أدخلها في ماذا؟ فيما لا يجوز المعاوضة عليه. واستدل أيضا أي ابن زهرة واستدل أيضا على جواز بيع زيت النجس، الزيت النجس هو من النجاسات، استدل على جواز بيعه بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، فإذا له منفعة، ما دام له منفعة يجوز شنو؟ بيعه وإن كان نجسا. واضح؟ بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال: وهذا يدل، يعني إذن النبي بجواز الاستصباح به أو الانتفاع بالنجس بشكل عام يدل على جواز بيعه، لذلك لأنه ينتفع به. انتهى. يقول المصنف: فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز مع عدمها، يعني مع عدم تحريم الانتفاع كما صرح به في الدهن النجس. ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ، مثله كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوية الدالة على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح بماذا؟ يعني بالدهن النجس. ثم قال: وهذا يدل على جواز بيعه، بالضبط مثل ما استدل ابن زهرة على ذلك. وعن فخر الدين، فخر المحققين، في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح، فعل كنز العرفان، الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه شنو؟ محرم الانتفاع. فالدليل على تحريم المعاوضة على النجس هو شنو؟ تحريم الانتفاع به، وكل ما كان كذلك شنو؟ لا يجوز بيعه. أشبه بالقياس، أن النجاسات محرمة الانتفاع، وكل ما كان محرم الانتفاع شنو؟ لا يجوز بيعه. فالنجاسات لا يجوز بيعها لأنها محرمة الانتفاع. نعم، المعارض الوحيد لهذه الكلمات جميعا هو ما يظهر من التذكرة العلامة. نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة. يقول المصنف: والإنصاف إن كانوا إرجاعه إلى ما ذكرناه فتأمل. العلامة في التذكرة ذكر شروطا لجواز البيع وجواز المعاوضة بشكل عام. ذكر أولا شرطية الطهارة، أن من جملة الشرائط لجواز البيع هو الطهارة، أن يكون الشيء المبيع طاهرا. واضح. واستدل على ذلك بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، وبما دل على تحريم الميتة. كيفية الاستدلال بهذين الدليلين واضحة. استدل على شرطية الطهارة، وأن الطهارة معتبرة في جواز البيع، بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، بدعوى أن الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجاسات يشمل بإطلاقه البيع أيضا، لأن بيع النجس نوع تقرب بالنسبة لمن؟ للنجاسات. والحال أن هذا الدليل يحرم، يوجب ماذا؟ يوجب الاجتناب عن النجس. من باع لم يجتنب عن النجس، وحيث أن الدليل يوجب الاجتناب عن النجاسات، فإذن ينبغي عدم أكل النجاسات، عدم التقرب من النجاسات، وأيضا مما ينبغي شنو؟ عدم بيع النجاسات. بدعوى وجود مثل هذا الإطلاق في الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم جواز بيع النجس. واضح هذا؟ وأما إذا قلنا بأن الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس المقصود منه ليس هو كل ما يمكن افتراضه في حق النجس، وإنما الظاهر من الدليل هو تحريم شنو؟ تحريم الأكل والاستعمال المتوقفين على الطهارة. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا لا يصلح أن يكون دليلا لتحريم بيع النجس. يجب الاجتناب عن النجاسات، يعني يجب ماذا؟ عدم أكلها، يحرم أكلها، كأنه قال يحرم استعمالها فيما يتوقف على الطهارة. واضح؟ كاستعمال الماء النجس في الوضوء مثلا، في الغسل وأمثال ذلك. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا لا يمكن أن يكون دليلا على تحريم بيع شنو؟ النجس. بينما العلامة استدل بهذا الدليل، إذن الاستدلال به يتوقف على افتراض شمول هذا المنهي عنه علما حتى لمثل البيع، حتى لمثل شنو؟ البيع، فيكون دليل على تحريم بيع النجس. إذا دل على تحريم بيع النجس إذا نستفيد من ذلك شنو؟ شرطية الطهارة في شنو؟ في جواز المعاوضة. هذا ذكره أولا، ثم قال بعد ذلك الشرط الثاني هو حلية الانتفاع. الشرط الثاني هو شنو؟ حلية الانتفاع بالمبيع، أن يكون المبيع مما له منفعة محللة مقصودة، حينئذ شنو؟ يجوز بيعه. مقتضى هذه الشرطية الثانية أن الشيء إذا لم يكن له منفعة محللة مقصودة فشنو؟ فلا يجوز بيعه. ظاهر هذا الكلام ينافي تحقيق المصنف الأخير وينافي ما ذكر السيد ابن زهرة وما نقل عن الشيخ في الخلاف بلا إشكال، لأن مقتضى شرطية الطهارة بشكل مستقل في جواز البيع في مقابل حلية الانتفاع أن النجاسة بعنوانها تكون موجبة لمن؟ لتحريم المعاوضة، خلاف ما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن النجاسة بعنوانها ليس لها دخل في تحريم المعاوضة، وإنما النجاسة من حيث أنها توجب تحريم شنو؟ الانتفاع. بينما ظاهر كلام العلامة في التذكرة هو لا، أن الطهارة بعنوانها شرط في جواز المعاوضة، وأن النجاسة بعنوانها هي مانعة من جواز المعاوضة. بعبارة أكثر وضوحاً، أن العلامة بناء على هذه العبارة في التذكرة لو فرض وجود، واضح، لو فرضنا وجود نجس يمكن الانتفاع به، واضح، مقتضى عبارة العلامة في التذكرة هو أنه لا يجوز المعاوضة شنو عليه. لماذا؟ لأنه انتفى فيه شرط من شرائط جواز المعاوضة. جواز المعاوضة يشترط فيها أمور، واحد منها الطهارة، فإذا انتفى هذا الشرط ينتفي شنو؟ جواز المعاوضة. فإذا النجس وإن كان ينتفع به مثلا منفعة محللة شنو؟ لا يجوز المعاوضة عليه، وهذا يخالف ما ذكره الشيخ سابقا وما استفاد من كلمات جملة من الفقهاء. واضح هذا؟ إذن هذه العبارة تكون منافية لما تقدم. المصنف يقول الإنصاف أنه يمكن حمل هذه العبارة على ما ذكرناه، ثم يقول فتأمل إمكان حمل عبارة العلامة على ما ذكر الشيخ الأنصاري على وجه يرتفع التنافي فيما بينهما، يكون بهذا البيان لأن نقول أن ظاهر كلام العلامة في التذكرة وإن كان كما ذكرنا يعني واضح المنافاة لما تقدم، لكن يمكن حمل عبارة العلامة على أن ذكر حلية الانتفاع كشرط في جواز البيع بعد الطهارة يمكن حمله على ذكر العام بعد الخاص، بمعنى أن العلامة حينما ذكر شرط الطهارة كان يريد في الواقع هو أن الطهارة من حيث أنها موجبة لجواز الانتفاع تكون شرطا في ماذا؟ في جواز المعاوضة. يعني حلية الانتفاع من جهة الطهارة تكون معتبرة في ماذا؟ في جواز المعاوضة. لاحظتم؟ سيكون أشبه شيء بذكر الملزوم وإرادة شنو؟ اللازم. يعني يذكر الملزوم التي هي الطهارة في الشرط الأول ويريد به شنو؟ لازم الطهارة. شنو لازم الطهارة؟ حلية الانتفاع وجواز الانتفاع، لكن من حيث الطهارة. واضح؟ في مقابل شنو؟ في مقابل ما لا يحل الانتفاع به من حيث شنو؟ النجاسة. إذن يمكن أن نعتبر الطهارة من حيث أنها موجبة لجواز الانتفاع شرطا في ماذا؟ في صحة المعاوضة. لاحظتوا؟ يعني يمكن أن نجعل طهارة المبيع شرطا في جواز المعاوضة، لكن من حيث أن الطهارة توجب جواز الانتفاع من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم، ثم بعد ذلك الملزوم والطهارة واللازم هو حلية الانتفاع. خب ثم بعد ذلك يذكر شنو الشرط الثاني؟ شنو الشرط الثاني؟ حلية الانتفاع بشكل عام. واضح؟ يعني من شرائط صحة البيع هو شنو؟ حلية الانتفاع. صحيح أن هذا الشرط الثاني يمكن الاستغناء به عن من؟ عن الشرط الأول بناء على هذه الاستفادة الأخيرة، بناء على هذا التفسير صحيحا، لكن لا مانع من أن يذكر الحلية الناشئة من سبب خاص ثم بعد ذلك يعلم من شنو؟ يعمم الحلية الناشئة من بقية أسباب. يمكن يعني ما بيفد محذور هذا، وإن كان خلاف ظاهر ذكر الأمرين كشرطين مستقلين في جواز المعاوضة، خلاف الظاهر بلا إشكال، لكن يمكن حمله على ماذا؟ على هذا المعنى، أن يكون ذكر الشرط الثاني بعد الأول من باب ذكر العام بعد الخاص. واضح؟ كأنه يريد أن يقول أن حلية الانتفاع تارة تنشأ من الطهارة، واضح، وتارة لا تنشأ شنو؟ من أمور أخرى. واضح؟ بين الطهارة وحلية الانتفاع أكو ملازم؟ لا ما أكو ملازم، سيجي. كأنه يريد أن يقول أن حلية الانتفاع تارة تنشأ من طهارة المبيع وتارة تنشأ من أمور شنو؟ أخرى. كل ما يكون الحلية الانتفاع التي تنشأ من طهارة المبيع هذه تجوز البيع. ليش؟ لتحليل الانتفاع لحلية المنفعة. وأما إذا فرضنا مبيعا طاهرا طاهرا لكن لا يجوز الانتفاع به، هذا العلامة يحكم بناء على الاستفادة بماذا؟ بعدم جواز البيع. ليش؟ الانتفاع الشرط الثاني فيه لا يحل الانتفاع به، من قبيل شنو؟ من عدم وجود الانتفاع به، من قبيل شنو؟ الحشرات، حشرات طاهرة لا أحد يقول بنجاستها. واضح؟ لكن حيث انتفى فيها الشرط الثاني لا يحل شنو؟ المعاوضة عليها. إذن العلامة لو اقتصر على الشرط الأول لو اقتصر على الشرط الأول أو بعبارة أخرى بناء على الاستفادة السابقة من كلام التذكرة ينبغي شنو؟ ينبغي أن نقول بأن الحشرات يجوز شنو؟ بيعها. لماذا يجوز بيعها؟ لماذا؟ لأنه انتفع فيها الشرط، تحقق فيها الشرط الأول وهو شنو؟ وهو طهارة. إذا فرضنا وجود منفعة لها، إذن الحشرات إذا فرضنا وجود منفعة لها مقصودة تباع وتشترى على أساس تلك المنفعة، هاي الحشرات حيث أنها طاهرة بناء على الاستفادة الأولى، مقتضى القاعدة هي أنها شنو؟ يجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لتحقق شرط الطهارة فيها. واضح؟ إذن كلام العلامة بناء على التفسير الثاني يمكن أن نحمل الشرط الثاني فيه على أنه من باب ذكر العام بعد الخاص. الانتفاع تارة يكون ناشئ من طهارة المبيع، وتارة لا يكون ناشئا من طهارة المبيع. كل منهما يمكن جعله شرطا، وإن كان هذا خلاف ظاهر ذكر الشرطين كشرطين مستقلين في هذا المقام. بالنتيجة أمكن تأويل كلام العلامة وإرجاعها إلى ما ذكر الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري أو لا. على كل حال هذا المطلب الشيخ الأنصاري يؤكده بجملة من الفروع الفقهية التي سيأتي بيانها. والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا. فتأمل ويؤيده أنهم بل أشار إلى خدشة في هذا المطلب، ومن جهة أن هذا بعيد يعني عن كلام العلامة في التذكرة. بعضهم خلاف ظاهر العبارة، هو بعد من جهة أنه خلاف ظاهر العبارة، وبعضهم يقول لا فتأمل، يعني فتأمل في كيفية إرجاع المن إلى ما ذكرناه سابقا. تأمل في هذا المطلب أنه كيف يمكن إرجاع هذا كلام العلامة إلى ما ذكرناه سابقا. التفسير الأول بينما التفسير الثاني يقول لا فقط حلية الانتفاع، المدار على حلية الانتفاع، فالشيء الذي يحل الانتفاع به يجوز بيعه وإن كان شنو؟ نجسا. قمنا ولا وإن كان نجسا الثمرة تظهر في ما يكون نجسا ويجوز الانتفاع به. على التفسير الأول ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نجس، والطهارة شرط مستقل في ماذا؟ في جواز البيع. واضح؟ لكن على التفسير الثاني نقول لا، بأنه الطهارة معتبرة من حيث أنها توجب ماذا؟ تحليل الانتفاع وحلية الانتفاع. فإذا فرضنا أن الشيء كان حلال الانتفاع، جائز الانتفاع، له منفع مصير، لكنه ليس طاهر، على التفسير الثاني اللي يوافق كلام المصنف شنو؟ يجوز بيعه. يعني ما عندنا شرطين، عندنا شرط واحد في الحقيقة، وهو شنو؟ حلية الانتفاع. كل شيء يحل الانتفاع به هذا يجوز بيعه. غاية الأمر أن حلية الانتفاع مرة تنشأ من طهارة المبيع، مرة تنشأ شنو؟ من سبب آخر. هذا على رأي المصنف وعلى تفسير المصنف لكلام العلامة. أما على التفسير الأول نقول لا، العلامة ذكر شرطين لجواز البيع، أحدهما الطهارة. إذن كل ما لا يكون طاهر هو شنو؟ لا يجوز بيعه، سواء حل الانتفاع به أو لا. كما أنه بالنسبة للسبب الثاني أيضا كذلك، كل ما لا يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه، سواء كان طاهرا أو كان شنو؟ نجسا. بلي بناء على التفسير الأول إذا افترضنا أن الحشرات ليس لها منفعة لا يجوز بيعها. بناء على التفسير الثاني إذا افترضنا أيضا أن الحشرات لا منفعة فيها أيضا لا يجوز بيعها. بل الثمرة تظهر في مبيع نجس شنو؟ يجوز الانتفاع به. مبيع النجس يجوز الانتفاع به على التفسير الأول، هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نجس انتفى فيه الشرط الأول. على التفسير الثاني يجوز بيعه، لأن الشرط الأول في الحقيقة هو يرجع على الشرط الثاني. الشرط العام هو تحليل الانتفاع، فإذا كان هذا حلال الانتفاع حينئذ يجوز بيعه. ثم بعد ذلك قال: ويؤيده، يعني يؤيد ما ذكرناه سابقا، أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد على جواز بيعهما مع أنهما من النجاسات بناء على الرأي المشهور. واضح، كلب الصيد من النجاسات والعبد الكافر أيضا نجس. وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، صريح كلام العلامة نفسه في التذكرة، فإن النجاسة ليست شنو مانعة من صحة البيع ومن جواز البيع، فحيث يجوز الانتفاع بكلب الصيد يجوز شنو بيعه، فالنجاسة ليست مانعة إذن. ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة. العلامة تعرض إلى من يمنع من بيع كلب الصيد لأجل كونه نجسان، رده بأن النجاسة وحدها ليست شنو مانع، المانع هو عدم الانتفاع بالشيء، بل يخالف قول المتقدم. وهذا اللي يؤيد ماذا؟ أن كلام السابق لابد من حمله على ما ذكر الشيخ ناصر التفسير الثاني أولا، بأن النجاسة غير مانعة. وتعدى أكثر من هذا، وتعدى إلى كلب الحائط وكلب الماشية، مو فقط كلب الصيد، لأن المقتضي والزارع، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها. المقتضي لجواز البيع هو الانتفاع، والانتفاع موجود فيها، وإن كان هي ليست مورد الإجماع واضح والاتفاق على جواز، متفقوا على جواز بيع كلب الصيد، لكن العلامة يقول لا بأس بالتعدي إلى غيره، لأن المناط موجود فيها وهو الانتفاع. الدليل صريح في أن المناط في جواز البيع هو جواز الانتفاع. ومما ذكرنا، يقول الشيخ الأنصاري، انتهى كلام العلماء والفقهاء، ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع. طبعا الشيخ يستثني الإجماع، وبالنتيجة الشيخ يحكم بحرمة بيع جلد الميتة، لكن ألمن للإجماع، خلي هذا الإجماع دليل، دليل لا احنا ما علينا، اكو اجماع، لاحظتوا اكو اطباق من قبل الفقهاء على ان الميتة لا يجوز المعاوض عليها، فد استثناء، افرض فد استثناء من هذه القاعدة، شو المانع منه؟ اكو اطباق من قبل كل الفقهاء على ان الميتة لا يجوز شنو؟ لا يجوز المعاوض عليها، هذا يكون دليلا على تحريم المعاوض على جلد الميتة وان فرضنا الانتفاع بها، لأنه الملازمة تقول لا تقول أن كل ما يجوز الانتفاع به لابد أنه شنو يجوز بيعه، ما عندنا شيء لابدية، واضح، وإنما تقول أن المانع من جواز البيع هو تحريم الانتفاع، هذا مانع، فإذا كل شيء يحرم الانتفاع به قطعا ماذا؟ يحرم بيعه، لكن ما تقول أن كل ما يحل الانتفاع به لابد أنه شنو يكون جائز البيع، هذا ماكو ملازمة بينهما، الملازمة بين تحريم الانتفاع بالشيء وبين شنو؟ وبين تحريم المعاوضة عليه، لا بين جواز المعاوض انتفاع بالشيء وبين شنو؟ وبين جواز البيع، فقد يكون الشيء له منفعة محللة مقصودة، لكنه في نفس الوقت شنو؟ يحرم بيعه، لقيام دليل خاص كرواية أو إجماع على تحريم بيعه. واضح، على تحريم بيع. الإجماع في المقام منع الشيخ الأنصاري من أن يفتي بماذا؟ بجواز بيع جلد الميتة، لكن يقول لولا الإجماع، تمام مناقشة الشيخ الأنصاري في الدرس السابق، واليوم في بقية الأدلة التي يستدل بها على من؟ على تحريم المعاوضة على الميتة. يقول بقية الأدلة ليس فيها دلالة على تحريم المعاوضة على الميتة إذا استثنينا الإجماع. وقلنا بالدرس السابق أنه لا بد نضيف أن من جملة أنه لا إذا استثنينا أيضا شنو النصوص الخاصة، فإن هناك نصوص خاصة كما قرأنا بعضها في الدرس السابق أيضا تدل على تحريم المعاوضة على ماذا؟ على الميتة، ثمن الميتة من السحت، أو السحت ثمن الميتة وثمن الكذا والكذا والكذا في الرواية الصحيحة المعتبرة. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء. هذا القيد أيضا لابد منه بالنظر المصنف، مو لولا لابد منه، يعني لابد من افتراض وجود منفعة مقصودة محللة لمن؟ للميتة الذي يبذل المال بأزائها. إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يقول مما تقدم يظهر حكم فرع آخر جديد. إذا لتجويز الشرع محللة، الشيخ يشتغل أن تكون محللة، الشيخ لا يقول المحللة دائما في عباراته دائما يشترط أن تكون المنفعة شنو؟ محللة وجائزة، يعني الشارع ما منع منها، هذا المقصود بالجائزة، واضح؟ يعني الشارع لم يمنع منها، هذا المقصود. فحينئذ تكون منفعة مقصودة وشنو؟ ومحللة، يعني الشارع لم يمنع منها، يعني ليس من قبيل مثلا الشرب بالنسبة إلى الخمر والأكل بالنسبة إلى الميتة، لأن الأكل منع منه الشارع. فإذا فرضنا أن المنفعة الظاهرة والمقصودة للميتة هي الأكل، لا ما يجوز بيعها، واضح؟ أما إذا فرضنا أن هنا أن المنفعة الظاهرة للميتة مما لم يحرم الشارع، لأن فرضنا أن هناك منفعة ظاهرة للميتة وهي الاستسقاء استقاء بها ولم يحرم الشارع، حينئذ يجوز بيعها. فالمناطق عند الشيخ أن تكون المنفعة شنو؟ غير ممنوع منها شرعان، وإلا قد تكون المنفعة ظاهرة ومقصودة للعقلاء ويبذلون العقلاء المال بأزائها، لكن الشارع شنو؟ حرمها، هذه ما تجوز البيع. وقد تكون عقلائية، وهذا الأكثر هيك أن المنافع تكون عقلائية ولا مانع منها شرعا، لكن كلامنا في أنه قد تكون عقلائية ويمنع منها الشارع، الشيخ يقول بأنه هذه لا توجب جوازا معاوضة. فالشرط هو تحليل المنفعة أن تكون منفعة مقصودة وشنو ولا مانع منها شرعا. لا لا مو دائما، قد تكون منفعة نادرة لكنها غير ممنوع منها شرعا. الفرع الجديد الذي يتبين حكمه مما تقدمه هذا هو أنه هل يجوز المعاوضة على لبن المرضعة النجسة كاليهودية أو لا؟ يستأجر مرضعة نجسة كاليهودية لبنها نجس، المعاوضة على هذا اللبن النجس جائز أو لا؟ يقول مما تقدم يظهر حكمه، مو؟ أن النجاسة وحدها لا تكون موجبة شنو تحريم معاوضة. فإذا فرضنا أن هذه منفعة مقصودة وجائزة حينئذ لا مانع من ماذا؟ من جواز المعاوضة، واضح؟ بينما على الرأي الآخر اللي يعتبر أن النجاسة بما هي موجبة لتحريم المعاوضة لا بد من الالتزام شنو لتحريم المعاوضة على لبن اليهودية. لكن هناك كلام في أصل النجاسة لبن اليهودية، أكو هيك كلام وجد في بعض الحواشي ينسب إلى الشيخ صاحب الجواهر أنه في خارج بحثه ذكر هذا المطلب، لأن لبن اليهودية لا دليل على نجاسته إلا إذا خرج إلى الخارج، أما إذا خرج من الباطن إلى الباطن يقول لا دليل على نجاسته، كما ذكرنا في الدم سابقا، واضح؟ الدم مو شف الدم في المني هم ما ذكرنا هذا المطلب. أن المني لا دليل على نجاسته إذا خرج من الباطن إلى الباطن. الدم أيضا إذا خرج من الباطن إلى الباطن لا دليل على نجاسته. اللبن أيضا من هذا القبيل، وهذا يتحقق في حالة الإرضاع، يعني يخرج من الباطن إلى الباطن رأسا لا يخرج إلى الخارج، فلا دليل على نجاسته. فإذا بناء على هذا الرأي يجوز المعاوضة على لبن اليهودية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني قلنا بقول الشيخ الأنصاري في المقام، أو قلنا بالرأي الآخر الذي يرى أن النجاسة مانعة، لأن النجاسة في المقام غير متحققة. واضح؟ قال: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. انتهى المطلب. نرجع إلى قوله: يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل اللبن. وآخر، في بعض الأحيان نتصور، يعني نقدر نتصور أن الأجرة تكون على نحوين في باب المرضعة. مرة يكون الأجرة على اللبن فقط في مقابل اللبن فقط، ومرة نفترض أن بذل المال يكون في مقابل أمرين، أحدهما الإرضاع يسموه، والثاني شنو؟ اللبن. الإرضاع بمعنى عملية الإرضاع، هذا العمل الذي تقوم به المرضعة من وضع الثدي في فم الطفل مثلا، رفعه عنه عندما يحتاج إلى ذلك، ثم وضعه فيه، ثم حمله بشكل خاص، هذه الأعمال التي تقوم بها المرضعة عادة. ها؟ أحسنتم، هذا عمل تقوم به. حينئذ الأجرة لا تبذل في مقابل اللبن فقط، وإنما تبذل في مقابل اللبن وشنه؟ وهذا العمل الذي تقوم به. إذن ما يقابل اللبن هو شنه؟ هو بعض الثمن وبعض الأجرة. في بعض الأحيان لا، نفترض أن الأجرة تماما تبذل في مقابل شنه؟ في مقابل اللبن. هذا يمكن فرضهما. في الحقيقة منشأ هذا شنو؟ يعني منشأ هذا التبديل شنو؟ منشأ هو هذا أن الأجرة حسب ما نعرف وحسب ما اتفق عليه الفقهاء هو عبارة عن تمليك شنو؟ المنافع، مو تمليك الأعيان، وبهذا تختلف عن البيع. يعني من جملة موارد الاختلاف هو هذا، أن البيع يحصل به تمليك الأعيان، بينما الإجارة لا يحصل بها تمليك العين، وإنما يحصل بها تمليك شنو؟ المنفعة. حينئذ حينما نفترض وقوع الأجرة على هذا الشيء، لابد أن نفترض أن الأجرة لا تقع على اللبن. واضح؟ لأنه هذا يكون شنو؟ تمليك عين لا منفعة. فيملك نفس العين، نفس اللبن قاعد يملكه للمستأجر. واضح اللي أقوله؟ لأنه هذا الطفل حينما يشرب اللبن يعني تصرف في نفس العين، لأن المستأجر ملك العين وتصرف فيها وأتلفها، ها؟ وأزالها من الوجود. ما في باب الإجارة العين يجب الحفاظ عليها، والمستأجر يستحق ماذا؟ أن ينتفع بالعين فقط. واضح؟ هذا الإشكال كأنه خلاه بعضهم يستشكل في أن تتعلق الإجارة باللبن فقط، بحيث يبذل المال بالإجارة في مقابل شنو؟ اللبن. قال أنه لابد من ضميمة شيء آخر المال إلى اللبن، وهو شنو؟ عبر عنه بالإرضاع، يعني هذا العمل الذي تقوم به شنو؟ المرأة. فكأنه يستأجر المرضعة لكي ينتفع بها منفعة مقصودة. واضح؟ يعني ما يملكه من المرأة بالإجارة هو شنو؟ هو المنفعة. هذا واضح؟ حينئذ كأنه يكون أقرب المن إلى الإجارة، فالمال المبذول في الإجارة يبذل بأزاء اللبن مع شنو؟ مع عمل المرأة، كأن هذا أقرب للتخلص ولدفع شنو؟ الإشكال السابق. لا إجارة مصح، جهالة صير، جهالة أشبه بالجهالة. بل الجهالة، ها الجهالة عم تمنع حتى من البيع الجهالة، إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بأنها جهالة، يعني كما تمنع من الإجارة تمنع أيضا من البيع. لكن الجواب هو هذا، أنه معلومية كل شيء بحسبه. يعني اللبان حينما يستأجر ويبذل المال بأزائل لا يقدر بالكيلوات، وإنما يقدر بعدد شنو؟ الرضاعات. ويمكن يعني ضبطها، يعني يبذل المال على أن ترضع باليوم شديد 3 مرات، شنو ما نعمله؟ فإذا ما نقدر، فإذا لابد أن نفترض أن الأجار مبذولة في أجزاء اللبن، وما نقول أن هو هذا التخلص، هو هذا التخلص اللي قلناه يحاول أن يذكر هذا المطلب. ما نقول أن الأجار مبذولة المعاوضة واقعة على اللبن، خب مو أجارة، واضح مو أجارة، لأن هذا صار فيها تمليك العين، لأن باذل المال يملك اللبن، يملك اللبن، مو يملك الانتفاع باللبن ثم يرجع على المرأة، ليس كذلك، واضح. فذكروا بأنه يجسر المعاملة إجارة تقع على نفس المرضعة لأجل الانتفاع بها. كأنه هنا في الحالة الأولى الثمن يكون مبذول بأجزاء نفس اللبن، تمام، الثمن مبذول بها. الخوف هذا في الشيء، هذا في الشيء يصير. قلنا بأنه بعضهم افترض أنه إجارة واقع على نفس اللبن، وماكو مانع منه، يعني ما عندنا في الدليل الشرعي يقول أن الإجارة يجب أن شنو يكون بها اصطلاحات، هذه تمليك المنفعة، وإجارة بها تمليك شنو عين، واضح، إجارة فيها تمليك عينين. لا، هاي إجارة تمليك منفعة، ها استفادة بحليبها. فإذا الإجارة ما وقعت على اللبن، كلام الإجارة وقعت على البقرة، هذا صحيح، والاستفادة من لبنها. فهنا كنا لازم نفترض أن الإجارة وقعت على نفس المرأة، إيش كنا نفترض؟ بعضهم قال لا، أن الإجارة تقع على اللبن، وهذا ما في محذور، سوى أنه اصطلاحا لا يطلق عليه شنو أنه إجارة، لا يطلق عليه أنه إجارة. فبناء على هذا الثمن يكون مبذول بأزاء شنو؟ اللبن، تمام، الثمن يكون مبذول بأزاء اللبن. بعضهم حاول أن يجمع بينهما، قال نفترض أن الإجارة واقعة على كل من اللبن والإرضاع، إيش يسمى؟ فإذا هناك قسم من الإجارة يقال شنو؟ اللبن. الشيخ يريد أن الشيخ مو بصدد تحقيق هذه المسألة، وإنما يريد أن يشير إلى ذلك. يقول الشيخ بأنه مما تقدم يظهر جواز المعاوضة على لبن يهودية. إلى هنا ينتهي الكلام في المسألة الخامسة. هناك فرعان يرتبطان بالمسألة الخامسة يتعرض لهما المصنف، وهما من الفروع المهمة. الفرع الأول هو أنه لو قلنا بتحريم المعاوضة على الميتة، فهل يحرم المعاوضة عليها مطلقا، يعني منفردة كانت أو منضمة إلى المذكى أو لا؟ يحرم المعاوضة عليها فقط إذا كانت منفردة، وأما إذا كانت منضمة فلا يحرم المعاوضة عليها. الفرع الثاني يتعرض إلى هذه الجهة، أنه بعد افتراض حرمة المعاوضة على الميتة، هل يجوز المعاوضة عليها في حال انضمامها إلى المذكى أو لا؟ واضح الفرع، واضح أن هذا الفرع يتوقف على اختيار التحريم في الفرع السابق، واضح. وإلا إذا قلنا بجواز المعاوضة على من على الميتة، ابتداء يجوز المعاوضة على الميتة، إن هذا الفرع بعد نهاية معنا، واضح، لأن الميتة يكون حالة حال شنو؟ مذكى، يجوز بيعه بلا أشكال منفرد، ويجوز بيعه منضم إلى مذكى، إلى مذكى بلا أشكال. لكن حينما نقول بحرمة بيع الميتة ينفتح هذا الفرع جديد، صحيح يحرم بيع الميتة، لكن هل يحرم بيعها مع الانضمام إلى المذكى الذي يجوز بيعه منفردا بلا إشكال أو لا؟ واضح هذا. حينئذ نجي نقول أن صور المسألة، هناك صورتين في المسألة أساسية. الصورة الأولى هي أن نفترض أن الميتة متميزة عن من؟ عن المذكى، وتقع المعاوضة عليهما في صفقة واحدة، هاي حالة من حالات الانضمام، وهو افتراض شنو؟ تميز، الميت عن المذكى، يعني ماكو اختلاط ماكو اشتباه، هذه ميتة وهذه هذا لحم مذكى، نبيعهما صفقة واحدة على أن يكون جزء من الثمن مقابل شنو؟ مقابل الميتة، والجزء الآخر مقابل المذكى، هذا يجوز أو لا يجوز؟ واضح هذا؟ لا إشكال في أنه بناء على تحريم بيع الميتة أن هذا الفرع يدخل في كبرى، سيأتي بحثها مفصلاً، كبرى بيع ما يجوز وما يسمونه بيع ما يجوز وما لا يجوز في صفقة واحدة. القاعدة في ذلك في تلك الكبرى تقتضي الالتزام بتبعض شو يسموها تبعض الصفقة، واضح؟ يعني الالتزام بصحة البيع في مقابل ما يجوز، والالتزام ببطلان البيع في مقابل شنو؟ ما لا يجوز، واضح؟ الالتزام ببطلان البيع فيما لا يجوز، والالتزام بصحة البيع فيما يجوز. هذا الحكم نطبقه فيما نحن فيه أيضا، لأن نقول أن المذكى يجوز بيعه والميتة لا يجوز بيعها، فيصح البيع في المذكى دون الميتة، واضح؟ هنا أيضا من جملة الأحكام أنه قد يقال بأنه يثبت الخيار، خيار تبعض الصفقة يسموه، علما للمشتري، واضح هذا؟ هنا لا يثبت هذا الخيار مع افتراض علم شنو؟ مشتري. إذا افترضنا أن المشتري كان عالما بهذه الصفقة ومع ذلك أقدم عليها، لا يثبت له خيار تبعض شنو؟ الصفقة، بمعنى أنه يلزم بالمعاملة بالنسبة إلى ما يجوز، يعني بالنسبة إلى المذكى، وتبطل المعاملة بالنسبة إلى الميتة. هذا الكلام في الصورة الأولى. بل إذا قلنا بعدم جواز تحريم بيع الميتة، قلنا لا إشكال في ماذا؟ في جواز هذه المعاملة ونفوذها. الصورة الثانية التي سيأتي الكلام فيها هي حالة الاشتباه والاختلاط، وهي الصورة المهمة في الباب. قال فرعان: الأول كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى، ولو باعها يعني منضمة إلى مذكى، فإن كان المذكى، طبعا هذا الفرع اللي ذكرناه، يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها كلها أحكام ترتبط بالحكم الوضعي، هذا واضح، أنا ما نبهت عليها. يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها فيما إذا باع المذكى وغير المذكى بلحاظ الحكم التكليفي، لا إشكال في جواز البيع، في حرمة البيع، يعني حينما يبيع هو ارتكب إثما لأنه باع ميتة، والأدلة بحسب الفرض تنهى عن بيع ماذا؟ عن بيع الميتة. لكن إذا خالف المولى وارتكب هذا الإثم وباع الميتة منضمة إلى المذكى، يقع الكلام في الحكم شنو؟ الوضع، يعني المعاملة شنو؟ حكمها من حيث الصحة والبطلان. قلنا أن مقتضى القاعدة هو التجزئة، يعني تصحيحها بالنسبة إلى المذكى وبطلانها بالنسبة إلى الميتة، هذا واضح الملاحظة. لكن هو من حيث الحكم التكليف ارتكب حراما وحصل على إثم لأنه باع ما نهى عنه الشارع. ولو باعها، يعني سابقا يقول كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى بلحاظ الحكم التكليفي، ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا يعني متميزا معزولا بينا صح البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجيء في محله. قلنا في مسألة بيع ما يجوز مع ما لا يجوز، أو بيع ما يملك مع ما لا يملك، يجي هذا بيع كله الكلام فيه كله، وإن كان مشتبها بالميتة يأتي الكلام فيه. وصلى الله عليه وسلم.